منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم سماحة الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. مرحبا بكم.
أهلا مرحبا.
يا أهلا وسهلا الشيخ. نتأذن لي قبل أن نبدأ في شرح كتاب سماحة الإسلام بارك الله فيك أن فضلتك توجه كلمة حول الأحداث الجارية الآن حول مجلس الوزراء من فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لست أدري ماذا أقول في ظل هذه الأحداث التي تلاحق بلدنا. قبل الجولة الأولى أو المرحلة الأولى من الانتخابات كانت هناك أحداث دامية شرسة عنيفة بميدان التحرير، استغرقت نحو أسبوع من يوم السبت إلى يوم الخميس حتى سميت بحرب الأيام الستة، ولم يكن يدرى لهذه الحرب ولا لهذه الاشتباكات سبب ولا حكمة ولا هدف، غير أن الناس فوجئوا بأن اشتباكا قد وقع بين الشرطة والشعب يهدأ ليثور ينقطع ليبدأ وهكذا. ثم جاءت التعليمات تقول الانتخابات في حينها، الأمور تهدأ، محاسبة من كان وراء الأحداث، وتناسينا هذا الشغب ودخلنا بفضل الله في مرحلة الانتخابات الأولى بصورة طيبة، عدا عن بعض الأحداث اليسيرة التي مرت، وهي يسيرة وقليلة إذا قيست إلى سابق العهد، حتى كانت الانتخابات في مرحلتها الثانية أمس وأول أمس بصورة طيبة جدا، أطيب من المرحلة الأولى بفضل الله عز وجل، حتى إنني كنت أزف إلى الناس البشارة اليوم في خطبة الجمعة بهذه المرحلة الثانية وبنتائجها المبشرة بخير، وبيان إرادة الشعب وأن الشعب قال كلمته وأن الشعب أعلن عن إرادته، وتمضي الأمور قدما بصورة طيبة نرجو لبلدنا بانتهاء المراحل الثلاث للانتخابات أن نكون قد وصلنا إلى خط النهاية في برلمان في دولة في كذا، تستقر البلد وتهدأ الأمور والناس يرون أحوالهم ويعيشون حياتهم، ومع هذا فوجئنا بهذه الأحداث التي حدثت عند مجلس الوزراء. والشيء العجيب أنه لا يدرى من وراء هذه الأحداث، حتى الذين هم في قلب الحدث لا يدرون. مجلس الوزراء ما قال من وراء الأحداث، ولا مجلس العسكري، ولا نعرف من وراء هذه الأحداث. هل هي ذهاب فرحة المسلمين والمصريين بما حدث في الانتخابات؟ هل هو تعكير الصفو؟ هل هي أمور بتفتعل حتى لا تهدأ هذه البلد ولا تستقر ولا تطمئن، حتى يستشعر الناس القلق وعدم الأمن في ظل الثورة التي لم نجن ثمارها بعد؟ الحق يقال لأخي الكريم أننا أمام أحداث غريبة وعجيبة، وأنا من الناس الذين لا يحبون التسرع في الأحكام، لأني تعلمت في وسطية الدعوة داخل الأزهر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوري. وتصور هذه الأحداث التي تقع الآن أمام مجلس الثورة كالأحداث التي كانت في شارع محمد محمود وفي ميدان التحرير، في أشياء نحن لا نعرف من وراءها، وقد نعرف لكن ما دمنا لم نتأكد فنحن نسكت. لكن لماذا كل هذا؟ ولماذا هذه الأحداث؟ وهل التعبير عن حرية الرأي في أن يستقيل مجلس الوزراء أو يستقيل المجلس العسكري أو حتى يستقيل رئيس الوزراء أو شيء يكون بهذه الطريقة؟ لا. وهل لو كان هؤلاء المعتصمين لهم حقوق ومطالب، فهل بمثل هذا تؤخذ المطالب أو تسترد الحقوق،
أو هناك طرف ثالث،
أم أن هناك من أثار الشغب وجاء لهؤلاء الجالسين المعتصمين المسالمين؟ وكما سمعنا في برنامج سابق كيف أخذ من ولد من بين الأولاد من أسرة وضرب ضربا شديدا ثم ألقي به في محيط أسرته وأثار هذا الشغب أو أثر هذا يعني حساسية عند الناس، ثم حرقت خيامهم ثم كذا، وافتعلت الأحداث افتعالا. من هذا الذي يفتعل هذه الأحداث؟ ومن الذي يؤجج نارها؟ لكن الذي نرجوه هو كما قال الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ونحن ولله الحمد في مثل هذه الأحداث كما تعلم بمنأى كامل، يعني كل الإسلاميين بمنأى عن هذه الأحداث ولا يريدون للبلد قلقا ولا شغبا ولا كذا، ورضينا بالمسألة التي نحن نمارسها الآن، مسألة الديمقراطية والانتخابات، ونراها تمضي بخير من مرحلة إلى مرحلة بفضل الله عز وجل، وننتظر أن تنتهي بقية المراحل، وسنجعل لكل حادثة حديثة. يعني نحن لا نسبق الأحداث، يعني نحن لا نقول إننا إذا دخلنا مجلس الشعب اختلفنا، ونحن لا نقول إننا إذا دخلنا مجلس الشعب سنهمش، أو سيكون مجلس الشعب بدخول الإسلاميين فيه مجرد ديكور، أو إنه المجلس الاستشاري هو الذي سيضع الدستور، أو ستعود إلينا وثيقة السلم مرة أخرى. نحن لا نسبق هذه الأحداث ولا نقول ولا نقرأ. صحيح فيه هناك من يقرأ في السياسة الكثير ويقرأ قراءة مستقبلية، لكن نحن على أرض صلبة، نحن على ثقة من نصر الله عز وجل، نحن نعلم أن ما يحدث في نطاق اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نحن مطالبون بأن نتفائل رغم هذا الضباب وهذه الشبورة، لابد أن يكون هناك تفاؤل. إن الله عز وجل قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالأحداث أمور يعني كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن تدع الحليم حيرانا. وما دام الحليم أصبح حيرانا فكيف يفتي في مثل هذا؟
ولعلكم شيخنا الكريم مع مشايخنا في الهيئة الشرعية إن شاء الله قريبا يعني تظهروا لنا هذه الحقائق وتبين لنا
حتى نستقصي الحقائق
بإذن الله
ونتبين الواقع بإذن الله سيكون لنا بيان ورد فعل ومطالبات باعتبار الهيئة الشرعية الآن تضم خيرة علماء البلد ونواة أهل الحل والعقد الذين ينبغي أن يرجع إليهم في الملمات وفي المهمات.
شيخنا فضلتك تعلم لعلك فضلتك توجه كلمة إلى أهل فضلت الشيخ عماد عفة أمين الفتوى بدار الإفتاء وهو عالم القراءات وكان يفتي رحمه الله وصلى الله عليه وسلم له الشهادة كان يفتي بعدم إعطاء الصوت للحزب الوطني. لعل فضلتك توجه كلمة تعزية لأهلي ولنا جميعا.
حق أنني قبل هذه الجلسة وهذه الحلقة وأنا أتابع أو أنتظر دخولي إلى الاستديو قرأت هذا الخبر فحزنت جدا، حزنت لوفاة الشيخ عماد عفيف رحمه الله رحمة واسعة، وقرأت خبرا في الشريط أنه أصيب برصاصة هناك أمام مجلس الوزراء ثم لم تعد هذه الكلمة، ثم جاء التعريف بالشيخ وبمؤهلاته وبحفظه لكتاب الله والقراءات العشر التي يقرأها ومن تلقى على أيديهم وكذا، رجل في زمن ندر فيه الرجال، رجل والرجال قليل. وكأني تذكرت حديثا فيه إنما يعجل بخياركم، ورجوت لهذا الشيخ المفضال أن تكون موتته هذه شهادة في سبيل الله، وكلنا يرجو هذه الشهادة. نحن إذا قيل لنا ستكون هناك اغتيالات نحن نرحب لأننا لن نجد أفضل من الشهادة في سبيل الله. وأرجو لشيخنا الشيخ عماد عفيفي أن تكون موتته هذه شهادة وحسن ختام رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الله فسيح جناته وتقبله في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أسأل لأهله ولنا، والعلم رحم بين أهله، أسأل الله لنا ولأهله الأجر والصبر والسلوان، فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلم يبق إلا أن نصبر وأن نحتسب.
شيخنا أيضا بارك الله فيكم فضلت الشيخ صالح عبد الجواد صالح المستشار القانوني توفاه الله عز وجل يوم الأربعاء الماضي، وكما تعلم فضلتك كم دافع عن قضايا الأخوة وكم دافع عن قضايا الأخوات المنتقبات في فترة كثيرة من السابق، فلعل فضلتك أيضا تعزي أهل
الشيخ صالح مستشار صالح عبد الجواد، وهو إن كان مستشارا في سلك القضاء لكنه كان داعية ملأ مصر عامة والدقهلية خاصة بعلمه، عرفته منذ ربع قرن تقريبا وهو يدعو إلى الله عز وجل،
ما يرحمه رحمه وسعه.
وموت العالم مصيبة، موت العالم مصيبة، وإن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه، إنما ينتزعه بقبض أرواح العلماء.
نعم،
فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء مصيبة، إن كان الشيخ المستشار أو كان فضيلة الشيخ عماد عفيفي أو كل من نسمع عنهم من علمائنا يموتون اليوم تلو الآخر والعام تلو العام، فما أكثر ما مات العلماء في هذا الزمان.
نعم
شيخ. فرحمهم الله رحمة واسعة.
آمين. آمين. آمين.
وأجزل الأجر والمثوبة لأهليهم وذويهم.
نعم شيخ. آمين. آمين. شيخنا كما تعلم فضلتك أهل العلم دائما لا يخلون أنهم يعني يقومون بكلمة الحق. وفضلتك كنت معي قبل أن يعني ندخل الحلقة ولعل هذا الموقف الأخير ثم نبدأ إن شاء الله بشرح الكتاب. استمعنا إلى كلمة أستاذنا الأستاذ محمد القدوسي وهو يحكي موقفا جميلا جدا حكاه له الشيخ الشعراوي رحمه الله عن الشيخ محمد الغزالي بعد يعني حادث الذي كان يراد به حديث أديس أبابا. جلس الشيخ الغزالي رحمه الله والشيخ الشعراوي رحمه الله وكان معهما حسني مبارك, فقال حسني للشيخ الغزالي ادعو لنا, فقال يعني الله يثبتك ويعني يعينك. فقال له ادعو لي فأنا يعني مسؤول كل يوم أن أنا أفطر 60 مليون إنسان, يقصد أهل مصر في ذلك الوقت. فقال له الشيخ الغزالي رحمه الله كلمات رائعة جدا, قال له أنت فاكر نفسك ربنا؟ أنت ما تعرفش, تفطر نفسك ولعلك ترزق بأضعافهم, حسك عينك أسمعك تقول الكلام ده تاني. هل من تعليق شيخنا؟
رحم الله شيخنا الغزالي ورحم الله شيخنا الشعراوي ورحم الله شيوخنا الأجلاء الذين تعلمنا منهم كلمة الحق. فقد تتلمذت منذ صغري على يد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله, كنت أحضر خطبه بمسجد النور بالعباسية كما تتلمذت على يد الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله وآخرين. والحق يقال أني رأيت الشيخ عبد الحميد كشك صريحا وجريئا في الحق, وكذا الشيخ الغزالي, مع الفارق البسيط. فكان الشيخ كشك يصدع بالحق على المنابر صراحة, وكان الشيخ الغزالي يصدع بالحق أكثر منه, لكن كان بمثابة الذي يضرب بالصوت لا يرى في يده, لما له من عبارات قوية, حيث كان الرجل أديبا فكان يستخدم هذا الأدب في أن يصدع بالحق دون أن تحس أنه جرح شعور إنسان أو كذا. لكن هذا الرجل الهادئ إذا ما حدث موقف يحتاج فيه أن يصدع بالحق رأيته هادرا يزأر كالأسد, لا يبالي ولا يخشى في الله لومة لائم. فلطالما صدع بالحق, ولعله وجد الفرصة التي يحقق فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام, خير الشهداء أو سيد الشهداء حمزة, ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فكذا كان الشيخ الغزالي في شبابه وفي شيخوخته وإلى أن مات رحمه الله تعالى, كان جريئا في الحق مدافعا عن الإسلام, لم يهدأ يوما ما حتى في عز مرضه. كان يستأذن من جمهوره وهو يخطب لمرضه, يقول اسمحوا لي أن أتكلم بهدوء لما أعانيه من مرض, لكن كانت تخرج منه الكلمات وهي هادئة النبرة قوية لانفعالاته الداخلية التي كانت تضفي على كلماته وعلى خطبته القوة في الحق والجرأة فيه. ولا أستبعد على مثل الغزالي أن يقول هذا لحسن مبارك وأن يقول أكثر منه، وهو الذي كان ذهب لتهنئته بالنجاة من هذا الاغتيال، ثم هو طلب منه الدعاء فدعا له، لكن حين قال كلمة رأى فيها من الكفر واشتم فيها تلك الرائحة العفنة، وكان يعلمنا الشيخ يقول يمكن أن تسكتوا على أمور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فمثل هذا لا يسكت عنه أبدا. لذلك لما يقول حسني مبارك أنا بفطر 60 مليون، ولا يفطر أحدا ولا يفطر نفسه ولا يستطيع أن يرزق أحدا، إنما الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالكلمة لم يحتملها الرجل، فخرج عن هدوئه وعن تهنئته إلى أن يعلن أمامه الحقيقة كاملة، أنت لا تستطيع أن تفطر نفسك.
نعم بارك الله فيك شيخنا،
رحمه الله،
رحمه الله رحمة واسعة. نبدأ بإذن الله عز وجل في شرح الكتاب. شيخنا ذكرنا في الحلقات السابقة موقف الدكتور أبو شادي وهو يتكلم لماذا أنا مسلم. ذكر أولا قال أن الإسلام الذي نؤمن به عقيدة سهلة ويسيرة، وذكر أيضا أن الإسلام يرفض الشرك بالله تعالى في صوره كلها. والآن نذكر الموقف الثالث، يقول الإسلام مع الأديان السماوية التي سبقته بناء متكامل وتعاليم السيد المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طليعتها السلام والرحمة، لم تجد كالإسلام نصيرا لها ولا مدافعا عنها. واليهود والنصارى الوادعون في بلاد الإسلام هم في نظره مسلمون جنسية وإن احتفظوا بعقائدهم، ومع أن الإسلام يأبى إكراههم على الدخول فيه فهو يسوي بينهم وبين أتباعه في الحقوق والواجبات وفي قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كيف ترى ذلك فضل الدكتور؟
الله أكبر، هذا ديننا، الله أكبر، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إن ربنا عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال المفسرون في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أن هذا الدين الذي بدأ بأبي الأنبياء وأول البشرية آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة ليكون خليفة في الأرض، ونزل ومعه الدين مجسما سماه الله الهدى. فحين نزل آدم من الجنة إلى الأرض قال الله عز وجل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آدم أبو الأنبياء أو أول الأنبياء وأبو البشرية وأول الرسل نوح عليه السلام، وامتد تاريخ هذا الدين العظيم بامتداد البشرية، مذ خلق الله آدم وأهبطه إلى الأرض وأرسل نوحا كأول رسول إلى أن ختم الأنبياء والرسل بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. على مدى هذا التاريخ الطويل للبشرية نجد دينا واحدا من عند رب واحد، دين اتفق اسمه واتفقت أصوله عقائده ثوابته في كل الرسالات، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
ولا تتفرقوا فيه،
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مضى هذا الدين بكماله شموله بجماله إلى أن بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمضى في رسالته 23 عاما، ثم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى تتنزل عليه هذه الآية العظيمة في حجة الوداع في يوم عرفة الذي وافق يوم جمعة، ليقول الله عز وجل هذا الإعلان للعالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. فالرسالة الخاتمة جزء من كل في عالم الرسالات السابقة التي التقت في اسمها وفي مسماها في عقيدتها وفي أصولها. فما العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلا هي ذات العقيدة التي جاء بها الأنبياء السابقون؟ وهذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبو الأنبياء، الله عز وجل يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام أكبر أنبياء بني إسرائيل، في وحي الله عز وجل له يقول: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا نبينا عيسى عليه السلام، نبينا عيسى على نبينا محمد وعلى نبينا عيسى أفضل الصلاة وأزكى السلام، حين نادى في قومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويعلن ربنا عز وجل هذه الحقيقة مجملة على لسان كل الأنبياء والمرسلين، حتى لا يقال لا في نبي لم يقل هذا، يقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في نبي من الأنبياء خان الشريعة أو خان الرسالة ليقول للناس اتخذوني إله أو أنا
ابن إله،
ابن إله أو أنا وأمي إلهان أو كذا. لا لا لا، القرآن يؤكد ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه جزئية في السطر الأول من كلام الدكتور، وهو يقول الإسلام هذا دين عام، دين يكمل الرسالات السابقة، دين فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعاليم الإسلام لم تخرج عن تعاليم كل الرسالات السابقة قبل تحريفها. ما ليه الفرق بين الإسلام والرسالات السابقة؟ فرق بسيط، فروق في الفرعيات، فروق في التفصيلات، في الكيفيات. يعني إذا فرضت الصلاة في شريعة من الشرائع ولم تأتي شريعة إلا وفيها صلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فلا خير في دين لا صلاة فيه. لكن هل لازم تكون 5 صلوات ولازم تكون بنفس الكيفية التي نحن نعرفها؟ لا لا لا. وكذلك الزكاة بمصاريفها وأنصبتها،
أو الصيام بهيئته وكيفياته أو مناسك الحج. هنا يقول الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. هذا هو فقط الخلاف بين الرسالات على طولها وعرضها على مدى التاريخ. مذ أول رسالة على يد أول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول هو نوح عليه السلام، إلى أن جاء خاتم الأنبياء وإمام الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة دين واحد من عند رب واحد، أعلن الله كماله بتلك الرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فالدين كان ماشي كده بالتدريج، وكان كل ما تيجي رسالة اللي بعدها تكملها واللي بعدها كذا، ولما تكمل تعدل وتنسخ وما إلى ذلك، حتى أخذت هذه الصورة النهائية الكاملة. فأنا أذكر عبارة هنا يعني فيها شيء من الظرف، إنه يعني واحد عاوز يقرب المسافة ما بين الرسالات الكبيرة الأخيرة واللي لها قاعدة عريضة في المجتمع، مثلا اليهودية وإن كانوا مش عريضة قوي لكن هم طبعا لهم شغل كبير قوي في المجتمع، وبعدين النصارى والمسلمون. فواحد من علمائنا في الأزهر أستاذ لي درسني في كلية الدعوة، بيقول واحد نصراني بيسأله إيه الفرق بين الإسلام واليهودية والمسيحية، فقال له أنت اسمك إيه يا ابني؟ قال له اسمي فانوس. قال له طيب اسمع يا فانوس، جاء سيدنا موسى عليه السلام ادانا الإعدادية، وجاء سيدنا عيسى عليه السلام ادانا الثانوية، وجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام دخلنا الجامعة وادانا الكلية، في رأيك يا فانوس هتقعد بالمؤهل المتوسط بتاعك ولا تدخل معنا الكلية؟ قول الحق يا فانوس خليك تنور. وكانت ترفع لهنا الشيخ الدكتور الله يرحمه الدكتور حسن الهواري، واحنا طلبة في أولى كل الدعوة، وكانت ظريفة منه وأنا حفظتها وجات المناسبة أن أنا بقولها دلوقتي في ظل الحديث على أنه الإسلام ده بناء متكامل، وأنه الشريعة الخاتمة هي التي اكتمل بها البناء. يا سلام، ويا سلام مرة تاني على هذا التشبيه العظيم اللي قاله لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه ما أجمله، لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
نعم، فضل دكتور بارك الله فيك، أيضا ذكر أن تعليم السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي طليعتها السلام والرحمة لم تجد كالإسلام نصيرا لها،
نعم،
ولا مدافعا عنها. ثم ذكر موقف الإسلام من اليهود والنصارى الوادعون والقاطنون في بلادنا، ليس هم إلا مسلمون جنسية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
نعم، هذا كلام جميل يعني، ولجماله يكتب بماء الذهب. هو كذلك، وعند تفصيل هذا الكلام أقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وسلم
لما هاجر إلى المدينة المنورة بدأ يرسي دولة الإسلام الفتية، وظهر في صورة الإمام والحاكم، إمام دين وحاكم دنيا، حيث لا انفصام بين الدين والدنيا ولا انفصام بين الدين والسياسة كما يريد العلمانيون والليبراليون. فبدأ يشير إلى صلة المسلم بربه مرموزا لها ببناء المسجد، وصلة المسلم بإخوانه فكانت المؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم. نزل المدينة وفيها أوس وخزرج قد أسلموا ويهود أبوا الإسلام. فما الموقف؟ مصادرة؟ قتل؟ إبادة؟ لا لا. ماذا إذن؟ جيراننا في البلد الواحد لهم حقوق الجوار، فينزل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي بهم ويجتمعون ويلتقون على مائدة واحدة.
نعم دكتور.
ويحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام كأناس لهم حق الإنسانية. نعم هم يخالفوه الدين مع معرفتهم بالحق وأن محمدا عليه الصلاة والسلام على حق، ولكن أبوا الإسلام خلاص، لا إكراه في الدين، مع أن الله أعلنها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضع وثيقة، وثيقة حقوق الإنسان في القرن العشرين والحادي والعشرين، لن تجد وثيقة وصلت إلى المستوى الذي أرساه النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وهي هذه أول
وثيقة، أول وثيقة في العالم. وعلى ما عندنا من هيئة أمم ومجلس الأمن وهيئة حقوق الإنسان والمنظمات الموجودة لحقوق الإنسان، لن تجدها وصلت إلى الجمال والرقي الذي وصلت إليه أول وثيقة أرساها محمد بن عبد الله في عالم الإنسانية. فعامل اليهود معاملة الند للند، معاملة حسن الجوار، معاملة الحماية والنصرة فيما بينهم، الكل يكون في أمن، رفض الظلم، رفض الخيانة، يد الله على من عدل أو مع من عدل، ويد الله على من جار وظلم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر إنه لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا، وإن نشترك جميعا في الذب عن الحياض المدينة والدفاع عنها إذا ما هوجمت، نحن من جهتنا وأنتم من جهتكم. وثيقة عظيمة جميلة مسطرة في كتب السير ومعروفة في السنة المطهرة. هذا الذي فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووفى صلى الله عليه وسلم، ودابه دائما الوفاء. لكن هل وفى اليهود؟ لا والله ما وفوا. واسمح لي هنا، ونحن كنا نتكلم عن الشيخ الغزالي، أن أقول كلمة من كلماته الرائعة كأنها حكمة ينبغي أن تسطر في التاريخ وأن تسجل، ويتكلم عن وفاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان، وكذا سماها الشيخ في كتابه فقه السيرة. قالوا أما اليهود ماذا فعلوا؟ ما وفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذه الكلمات البليغة: لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات ندغها ما ترك اليهود نقضهم العهود فافقهوا ذلك عباد الله.
نعم رحمه الله رحمه واسعة. لذلك فضلت الدكتور احنا نوجه كلمة ونوجه عناية المشاهدين وكل الناس سواء كانوا يهود أو نصارى بأننا ليس عندنا أي إشكالية في قبول الآخر، دائما يذكروا لنا كلمة الآخر، لا نحتاج أن نتكلم في مسألة الآخر لأنه مكفول حقه عندنا تماما. وهذه أول وثيقة وضعها نبينا صلى الله عليه وسلم في قبول الآخر سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم، أليس كذلك دكتور؟
بلى. أنا أريد أن أضيف، أنا عجبت حين قرأت كتابا لشيخ الإسلام ابن القيم
رحمه الله
اسمه حقوق الذمة.
حقوق
أهل الذمة. كتاب مكون من مجلدين ضخمين. قد تتخيل ونحن نتكلم عن حقوق أهل الذمة في الإسلام يهود والنصارى ما داموا مسالمين، إنه يعني كتيب أو شرح لآية مثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما مجلدان في ذكر حقوق أهل الذمة، ما هذا؟ لذلك أنا لما كتبت كتابي هذا أو رسالة الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وأنا أتكلم عن حقوق أهل الذمة في الإسلام محتاج رسالة أخرى، فما كان مني إلا أن أخذت رؤوس أقلام عناوين من كلام ابن القيم لأضعه في ظل الحديث عن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب، خدت العناوين فقط. نعم حقوق أهل الذمة كبيرة في الإسلام. أنا كنت أقول اليوم في خطبة الجمعة بعد الحمد لله النتائج المبشرة بنجاح الإسلاميين، لا تخافوا، لا تخافوا من الشريعة، لا المسلم يخاف ولا العلماني ولا الليبرالي ولا النصراني، نحن لنا نبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو مع المقدرة، حينما دخل مكة وجد فيها كل من فعلوا به الأفعيل قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، نحن نريد حقنا الدماء. أنا قلت لو لم يكن من الشريعة التي نريد أن نطبقها إلا أن نحقن الدماء لكفى، لو لم يكن من الشريعة التي نريد أن نطبقها إلا أن نوقف نزيف الأموال المنهوبة لكفى. أن الله عز وجل يقول للناس الذين يخافون الشريعة في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لماذا يخاف النصراني من الشريعة؟ وسيدنا عمر رضي الله عنه كونه يرى رجلا من أهل الكتاب يدق الأبواب ويسأل الناس الحسنة يقول ما الذي ألجأك إلى ما أرى؟ يقول الجزية والحاجة والسن، فيأخذه سيدنا عمر إلى بيت مال المسلمين ويعطيه من مال المسلمين ويقول لصاحب للرجل المسؤول عن الجزية هذا لا جزية عليه، وانظر هذا وضرباءه فأعطيه من بيت مال المسلمين والله ما أنصفناه، إن أكلنا شبيبته أضعناه في شيبته. المسألة أنا قلت في الشريعة والحقوق المكفولة لأهل الكتاب ولأهل الذمة خاصة لابد من مأكل ومشرب وملبس ومركب وأدوات الحرفة والدواء للمريض والخادم إن احتيج إليه. قلت أنا أستاذ دكتور في جامعة الأزهر منذ 10 سنوات وأنا لا أجد هذا إلى الآن، لكن هذا مكفول في ظل الشريعة الإسلامية للذم قبل المسلم. لماذا يخافون من شرع الله الذي يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟
بس في نقطة دكتور لو فضلتك توضحها، هذا كلام رائع جدا وجميل جدا بارك الله فيك، وكلام يعني نريد فقط ليس أن يطمئنه أو نطمئنهم ليس كلاما نظريا، بل هو في تاريخ الإسلام كله كان مكفولا وكان واقعا. شيخنا هو بس هذا الأمر هو
للعقلاء منهم والعلماء فيهم يعرفونه.
نعم نعم شيخنا، هذا الكلام الرائع الجميل الذي يكفله الإسلام في قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا هو للذمي اللي هو النصراني أو اليهودي
المسالم
الذي يعيش بيننا في سلام وأمان وخير واطمئنان، جارنا نحسن إليه يتقرب منا نتقرب منه في حدود الإنسانية وفي حدود الجيرة وحق الجيرة والحقوق المكفولة. أما إذا كان دكتور الله يحفظك، أما إذا كان هذا الشخص يستعدي علينا ويكرهنا ويؤلب علينا دولا يراها قوية، هل هذا تكفل له الحقوق؟ وإن كانت نعم فأرجو التوضيح، وإن كانت لا فهل من كلمة
أحسنت قلت هو شخص ولم تقل رجل كما يقول الآخرون، لأن
نعم.
كلمة الرجل كلمة عظيمة ولا أراها تنطبق عليه، إنما هو شخص خان دينه وخان بني ملته
ووطنه
وخان بني وطنه.
نعم
أنا أعلم من تريد مثل هذا الذي يستعدي أعداءنا علينا، هذا رجل خان الوطن خيانة للوطن. هذا يعني
هذا
لن ينبغي أن يحاكم، يسحب منه الجنسية،
هذا الوطن الذي
يشلح من الكنيسة. يعني هذا رجل يفعل أمورا ستأتي بنكبات كبيرة جدا عليه وعلى بني جنسه وبني ملته. كيف يقول هذا وكيف يفعل هذا لصالح من وهو المتهم بالعمالة مسبقا
والذي نهب الوطن؟ دكتور يعني هو يقول هذا الكلام، هذا الوطن الذي أعطاه مليارات ونهب الوطن وكان يأخذ عقودا من أول المسلمين،
ونتع... أصدرت الهيئة الشرعية الآن تطالب بمقاطعته اقتصاديا وتطالب المجلس العسكري بمحاسبته ومعاقبته. كيف يحدث هذا؟ هي البلد يعني خلاص أصبحت فوضى لدرجة إنه واحد مواطن عادي يستعدي قوة أجنبية على البلد خوفا من أن يأتي الإسلاميون ليمسكوا بأزمة الأمور؟ هو يعني لما كان غير الإسلاميين أمسكوا البلد يعني كانت المسائل يعني الحمد لله.
كان بالنسبة له كان يعطونه دكتور، بالنسبة له كان يعيش في بالنسبة
يعني
له كان يعيش في رغد وعيش ويأخذ كل المناقصات له، بالنسبة له كان يعيش في أمان. وكما تعلم فضلتك في شيخنا، أنا أريد أن أفرق الآن بارك الله فيك بين أمرين. قلنا أن الشخص الغير مسالم لابد أن نتخذ
له
أن يحاسب، ولا يحاسبه أحد الأشخاص بل الجهات المختصة، دولة تحاسبه.
نعم.
وعموم الناس يعيشوا في قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أليس كذلك؟
بلى.
نعم تفضل.
يعني أنا يعني حين نظرت وتدبرت قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
نعم.
ثم عقب عليها بقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هي ليست آية، وليس الحكم في المسالمين فقط، بل كما ذكر حكم المسالمين ذكر حكم غير المسالمين. ولذلك اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، وليسوا في التعامل عندنا سواء. فنحن نتعامل مع النصارى في مصر على أنهم جيران وأنهم مسالمون، ونحن أبناء البلد الأصليين بالمناسبة، نحن أبناء البلد، أجدادنا أسلموا ونحن أحفادهم، إلا المجموعة الذين هم من أحفاد الفاتحين، وإلا فأهل البلد أسلموا عدا الحفنة البسيطة اللي وصلوا الآن 2.5 مليون 3 مليون. طب خليها على أقصى تقدير 3.5. وأنا بارجو بالمناسبة في أيام الانتخابات نعرف إحصاءات النصارى عشان المدعو الذي نتحدث عنه يقول لك احنا 8 مليون، احنا 12 مليون، احنا بين 16 مليون وفي اللي عاوز يوصلهم 20 مليون. هو الكلام ما عليه جمارك؟
نعم دكتور، لذلك بارك الله فيك أنا أريد يعني أن نوجه كلمة بالنسبة لمسألة الإحصاء، أن نعطي لهم يعني ما ينبغي أن نعطيه لهذه القاعدة العظيمة التي أسسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني رهن درعه عند يهودي لعلها إشارة عظيمة، وكان موجود مسلمين أغنياء دكتور، لعلها إشارة عظيمة لنا أن هؤلاء لهم حقوق والتعامل
البر والقسط. الكلمتان العظيمتان في الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولما يأتي البر بمعنى جماع أفعال الخير، البر حسن الخلق مع القسط الذي هو أعلى درجات العدل، لدرجة أن الله عز وجل كان إذا أمر بالقسط في شيء عقب عليه بمثل قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني قال سبحانه وتعالى أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا قال هذه الجملة بعد قوله بالقسط؟ لأن القسط يحتاج إلى ميزان ذهب، وهذا غير متاح في المكيلات والموزونات والفواكه والثمار وكذا. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا القسط الذي هو أعلى درجات العدل. ذكر في معاملة أهل الكتاب أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن نريد أن نفهم هذا للمسلمين ولغير المسلمين. والأمر كما قال أحد العقلاء من النصارى ليتنا نعود إلى زمن كان فيه
لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
إن شاء الله يعود هذا الزمن قريبا بإذن الله عز وجل، نأخذ حقوقنا ويأخذوا حقوقهم ونعيش جميعا.
نحن نرجو أن تظل الأمور في حالة السلم، وأن يجنبوا البلد ويلات الفتن، سواء كانت الفتن الطائفية أو الفتن التي تحدث في مجلس الوزراء أو الفتن التي حدثت في ميدان التحرير. نحن نرجو الخير لمصر.
لعلي شيخنا قبل ما أختم بارك الله فيك أن أوجه كلمة للنصارى، وطبعا أنا أؤكد كل مرة أنني لا أقول الأقباط، فنحن كلنا أقباط، أن هم أنفسهم يتبرأوا من هذا الكلام. لابد أن يعلنوا مثلا قول من الكنيسة أو قول رسمي.
والكلام ده لما قالوا هذا الشخص كان الكبير بيتعالج، فرجع اليوم
لعله
يكون هناك.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي على هذا الكلام الرائع اللطيف الذي تعلمنا منه، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة كلية الدعوة جامعة الأزهر الشريف. نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكركم كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.